السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المجلس سيعقد لتناول مسألة مهمة عظيمة يقع التساهل بها، ألا وهي مسألة اللباس للكبار والصغار نساء ورجالا ومنكراته. عباد الله، إن لللباس تأثير في النفس، ألم ترى إلى الرجل يلبس مثلا لباسا فخما للغاية غالي الثمن ويلتزمه ولا يكسر ذلك بالبذاذة أحيانا، كيف تكون مشيته؟ كيف يكون جلوسه؟ كيف يكون كلامه؟ فإذا رأيت تكبرا ورأيت في المشي تبخترا فاعلم أن ذلك من آثار أو من أسباب ذلك اللباس. فاعتنت الشريعة بهذه المسألة، مسألة اللباس، فأعطتها حقها. والأصل أن آدم وحواء لم يكونا مكسيين في الجنة، وذلك أنهما لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان من ورق الجنة. قال تعالى: أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. كما بدأنا أول خلق نعيده، فآدم خلق ولم يكن عليه لباس، فإذا لم يكن للعبد أو للمرء ثوبا يكسوه من التقى تقلب عريانا وإن بات كاسيا. فالمسألة الأولى المتعلقة باللباس هدي النبي فيه، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أكمل هدي، فكان لا يلبس سرفا اللباس العالي ولا الداني ذو الشهرة الذي يشهر العبد والذي يتكلفه وهو يجد خيرا منه، بل كان لباسه وسطا، وكان يقول: كل واشرب والبس، في غير سرف ولا مخيلة، صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يلبس الحرير، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال: يا رسول الله، وجدت لك حلة سيراء لتلبسها تتزين للوفود وللجمعة، أي فيها حرير، فرفض أو امتنع عن لباسها أو شرائها، فقال: إن هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة، يعني من هم؟ الكفار، لا خلاق يعني لا نصيب،
ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. فلم يلبسه صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه أنه يلبس لباس قومه، فلبس العمامة ولبس القميص ولبس الإزار والرداء ولبس الجبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فينبغي على المسلم أن لا يلبس إلا لباس قومه، فإنه إذا خالفهم في لباسهم لم يكن بينه وبينهم من المودة ما تكون كالذي يشاركهم في نفس اللباس. ألم ترى أننا لما أمرنا ببغض اليهود لمخالفتهم، أمرنا لمخالفتهم في الدين، أمرنا أن نخالفهم في اللباس وفي الهيئة، لأن المخالفة هذه تؤدي إلى إيش؟ تنافر. فكذلك لا يأتي إنسان بين أناس يلبسون الشماغ والثوب ويلبس البنطال ويلبس الكرافتة، بل يلبس لباسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباس قومه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يتكلف فيه مفقودا فيضيع الأوقات في البحث عن لباس وألوان ولا يضيع الأوقات في هذا، ما تيسر له لبسه صلى الله عليه وسلم غير تكلف. لا كأهل هذا العصر، تنزل المرأة وينزل الرجل السوق أوقات يضيعونها ليس في حفظ كتاب الله وليس في تعلم العلم، أن يجلسوا في حلقات العلم ويستفيدوا، بل ساعات طوال يبحثون عن الألبسة الموافقة لآرائهم وأذواقهم، وينزلون المستشارين معهم السوق فينتقل من هذا المكان إلى هذا المكان إلى ذاك المكان، فيقعد أوقات طويلة في مكان هو أبغض الأماكن عند الله. ما هي أبغض البلاد عند الله؟ أسواقها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبغض البلاد عند الله فقال أو أكره، فقال أسواقها، وأحب البلاد إلى الله المساجد. فيتركون المساجد دور العلم، أن يجلسوا فيها لتلقي العلم والصلاة وقراءة القرآن، ويقعدوا في أبغض البلاد عند الله الأسواق، يتجولون فيها ويختارون فيها الألوان والأشكال ساعات طوال. ولعلم الناس هناك أنهم يمكثون الساعات الطوال في السوق يتبضعون، ولا يطيعون الرسول في قوله فليكن إن الشيطان ينصب رايته في السوق، ولا ينصب الراية إلا من أراد القتال وجهز وتجهز، فهو عنده أسلحة وقوة في السوق لا تجدها في إيش؟ في الطرقات. ألم ترى كيف يكون حال الرجل إذا أطال أو المرأة إذا أطالت الوقت في السوق؟ تجد أثر ذلك على تصرفاتها، تدخل شريطة العفة، فربما تطول فلا يزال بها الشيطان إلى قبيل خروجها من السوق، وطولت تصبح رقيقة العبارة مع البائع، وربما افترسها ووقعها بالحرام نتيجة أن الشيطان يقوى في السوق. فينبغي أن لا يمكث الرجل فيه طويلا، بل يكون آخر من دخل وأول من خرج، وهذا كله من أجل اللباس. ولم يكن النبي كذلك، كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، وكان يتزود منها لدار المستقر الحيوان، الحياة الكاملة، الجنة التي فيها من الألبسة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن ألبسة الرجال الأساور التي من ذهب والحرير والفرش، كذلك من استبرق ومن سندس، من سندس المستبرق، ولباسهم فيها حرير كما قال الواحد القدير سبحانه وتعالى. فهذا كان هدي النبي في اللباس أكمل هدي، وما خالفه أحد في اللباس إلا أحس في قلبه من الغم بمقدار مخالفته، لأن اللباس له تأثير على النفس. فكان يقول: البذاذة من الإيمان، وهو أنه يستحب للرجل مهما كان ثريا غنيا صاحب أموال كثيرة، مع كون الرسول قال في هذا: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثرها عليه. يستحب له أحيانا أن يكسر سورة هذا الذي قد يؤول به للطغيان من التأنق الزائد في اللباس ومداومة ذلك، أن يكسره أحيانا بالبذاذة، فيلبس رخيص الثياب ولا يتنافى هذا مع النظافة ولا ناقة. فليس يشترط في نظافة الثوب وأناقته أن يكون غالي الثمن، فلربما لبس أحيانا ثوبا ل15 ريال، ما المانع إذا كان يوافق العرف لبسه، ويلبس أحيانا ثوب 150 ريال، فيكسر يعني لو كان مثلا يلبس ب700 ريال لأنه ذو مال الحمد لله، لكن يلبس أحيانا ثوب أبو يعني الذي يكون ثمنه ب60 أو ب50، لأنه النبي قال البذاذة من الإيمان، فإن هذا يكسر الطغيان بمداومة التأنق ولبس فاخر الثياب على جهة الدوام. فهذا هو الجمع بين حديث إن الله جميل يحب الجمال، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا نام على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. فصاحب المال الكثير يلبس ثوب يليق بماله، لكن كيف يجمع بينه وبين البذاذة من الإيمان؟ أن يكون ذلك أحيانا يلبس ثوبا فيه رخص لا يتنافى مع إيش؟ مع الجمال، ومع ذلك يشعر أنه رخيص في نفسه حتى لا يصيبه ما يصيب من أدمن الفطر، نعم، ولم يكسر شهوة الغضب وشهوة المعاصي بالصوم في رمضان وفي الاثنين والخميس ويوم البيض. فمن شأن الصيام أنه يكسر سورة الغضب والشهوة، فيصوم أحيانا العبد لكي يعتدل ويكون وسطا، كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكذلك يلبس أحيانا اللباس الذي ليس بغالي الثمن لكي يكسر سورة الطغيان والكبر الذي قد ينتج من مداومة التأنق ولبس فاخر الثياب. حينئذ بعد أن عرفنا شيء من هدي النبي في اللباس، ننتقل للمسألة الثانية: ما حكم اللباس وشراء الألبسة؟ هناك حد من الألبسة يجب أن تشتريها، وإذا ما اشتريته أثمت، ويقدم على دفع الدين، يعني هذه تسمى حاجات أصلية. فالإنسان إذا ابتلي بالدين فلا يجب عليه أن يبيع شيء من حاجاته الأصلية ليسدد الدين، يكون عنده سيارة مضمونة يذهب فيها العمل ويأتي، لا يجب عليه أن يبيعها ويسدد الدين، لأن هذه حاجة أصلية. نعم، عنده أثاث في العرف أنه مثله يستقبل به الضيوف، لا يلزمه أن يبيعه ليسدد دينه، لأنه قد وضعه من حاجاته الأصلية استقبل عليه الضيوف. وكذلك مصروف الأولاد ومصروف الزوجة التي تحتاجه طوال الشهر في ما تحتاجه عرفا، هذا كله لا يجب أن يقطعه ليسدد الدين، هذه تسمى حاجات أصلية. وإنما ما فضل على ذلك، ما فضل على ذلك يسدد به الدين. فهذا النوع من اللباس يجب عليه أن يلبسه، أن يشتريه، وإن لم يجد يستدين ليشتريه، وهو القدر المجزئ عرفا في ستر العورة، فهذا يجب. وما يصلح له مروءته، له مروءته، فهل يقال لا تراعى الأعراف في ذلك؟ يعني يقول الذي أستطيع أو الذي يستر عورتي أشتري سروال من السرة للركبة فيذهب به للمساجد والمؤتمرات أو يأتي به للمجامع الناس فيقال له إيش هذا؟ يقول أنا عملت بقول الفقهاء، هذا الحد المجزي، ترى ما عندي ولا قرش نفض، ما عندي إلا هذا 5 ريال يشتري فيها السروال. لا، يشتري الحد المجزي لمروءته، نعم للمروءة عرفا، يشتري بها اللباس الذي يسد حاجته، فهذا مما ينبغي أن يشترى. والفضل بعد ذلك مباح، مباح أو مستحب، مستحب أن يشتري ثوبا خاصا بالجمعة، يستحب له أن يخصص ثوب يتجمل به للجمعة. ما الدليل؟ حديث عمر في صحيح البخاري، رأيت لك حلة سيرة يا رسول الله لو تجملت بها للوفود وللجمعة، فما أنكر عليه النبي قراره بأنه يخصها للجمعة، أنكر عليه أنها من حرير، فدل أنه يستحب أن تخصص لباس تشتريه للجمعة لا كما يفعل البعض، لباسه للجمعة كلباسه لغير الجمعة، ما يهتم بالجمعة، نعم، بل ينبغي أن يجعل اللباس يعني يعرف في نفسه أنه للجمعة. وماذا يكون ميزته أن يكون للجمعة؟ اللباس إذا أكثرت من لبسه تذهب، يذهب قدره، الغسيل مع الكوي، الغسيل مع الكوي، الغسيل مع الكوي، يذهب قدره، فإذا خصصته للجمعة صرت تلبسه معناها في الشهر فقط 4 مرات، فيبقى قدره وأناقته ولا. فلذلك يخصص شيء للجمعة لأنه يكون آنق ألبسته، يجعلها للجمعة وللعيد يتجمل به، نعم، ويخصه دون ما يخص بقية الألبسة. إذن هذه المسألة الثانية، وهي رأسها كان حكم اللباس، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو بدعة ومنه ما هو محرم ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه يمكن أن يقال. الواجب قد ذكرناه، وهو أن يشتري ويلبس ما يستر به عورته ويدفع عنه قلة المروءة أو ما يذهبها، فيشتري ويلبس بقدر ذلك. وقد نبه العلماء رحمهم الله وحفظ من بقي منهم أنه من المروءة أن يغطي الرجل رأسه كما كان النبي يغطيه بالعمامة، لا يكشف رأسه، خاصة أنه سيصلي، لو اعتاد كشف رأسه سيصلي وهو كاشف رأسه، وهذه عادات الأعاجم، ومن تشبه بقوفه ومنهم، فإنهم اللي يلبسون الكرافتة والجاكيت ويكشفون رؤوسهم، فخالفهم، خالف الأعاجم. هل شفت واحد من هالغربيين والنصارى مغطي رأسه بطاقية أو قلنسوة أو شماغ أو عمامة؟ لا، كلهم كاشفين رؤوسهم. إذا جاءتنا هذه العادة من وين؟ آبائك، أنت عربي الآن مسلم، ارجع لآبائك 20 أب وراء، يعني الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم لعلها قرابة 24 رجل، 24 رجل، لو رجعت لجدك 17 الوراء يعني 700 سنة 900 سنة تجده ذو عمامة. إذا كنت عربي ما جئت وافد يعني من خارج وسكنت جزيرة عربية ستكون في أصلك والدك مغطي رأسه. إذن كيف كشفتها الآن وأنت من ذرية ذلك الجد إذا كنت عربي من أجداد الصحابة وأجدادك من الصحابة؟ لا شك من الحروب من القتال أو في أثناء المعارك والفتوحات وفدت علينا هذه البضاعة المزجات تقليد الأوروبيين والغربيين في اللباس كشف الرأس. لا تكشف رأسك يا أخي تشبه بالغربيين، فإنه يكره أن تصلي وأن تحاسر الرأس. فقد جاء في الحديث الذي استدل به العلام الألباني في كتاب تمام المنة أنه يكره كشف الرأس لأن النبي قد قال إن الله أحق من تزين له، فلا يعرف النبي صلى مرة حاسر الرأس إلا لعارض كان يكون قام من النوم أو محرم. نعم أو محرم صلى الله عليه وسلم، فدائما يغطي رأسه، وهذا أحشم وأوقر عندما فيما بينك وبين ربك عندما تصلي وأنت تعلم أن ما أحد يصلي إلا أن إلا الله أمامه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك وليبزق عن شماله تحت قدمه. فهذا يدل أنه ينبغي توقير الرب، فهو أحق من نتزين له، فنتزين حينئذ بتغطية الرأس عند الصلاة. فمن الذرائع لكشف الرأس عند الصلاة أن تبقى عادتك كشف رأسك فتصلي حاسر الرأس، إذا غطي رأسك وتعود على تغطية الرأس حتى تصلي وأنت مغطي الرأس. حتى خارج الصلاة ليس من عادات المسلمين كشف الرأس، وينزل من قدر الرجل. أما ترى كيف الناس إذا جاء شاب كاشف عن رأسه وفعل بالسيارة شيء غير مقصود، كان يكون سقط على إنسان، أول ما ينظر له الناس ويرونه حاسر الرأس لا يعتبرونه، يقول هذا ولد. نعم ما يعتبرونه، يعتبرون صاحب الهيئة. فاللباس يؤثر على مكانة الإنسان ومرؤته. وفي هذا المجال جاء في القصة في بعض السير أن رجلا ذهب في مسجد وكان ذو فصاحة وعلم، فصار يحدث الناس بكلام يأخذ بالألباب، فجعلوا لا ينظرون إليه، فجعل يغضب ويقول أحدثكم بحديث يعني الملوك يشتهون يسمعونه، وأحدكم لا يرفع بصره يعني ما عندكم ذوق، كلام يعني عالي وأنتم ما تهتمون ولا تسمعون. قال نعم نعترف لك أنت تكلمنا بكلام الملوك لكن تلبس لبس الصعاليك، فلذلك لم نأبه لك. فهذا يدل على تأثر الناس كما قال ابن الجوزي في سيد الخاطر باللباس، فإنهم يتأثرون به. فعلى المسلم خاصة إذا هو يعرف أنه ينكر منكر كيف تقبل تجعل الناس يقبلون منك إنكار المنكر. فحدثت هذه أظن أمامي مرة بالحرم، أول شخص قصها لي أحدهما تقدم إنسان حاسر رأس وقال الإنسان في الحرم بجانب الحرم يدخل ما يجوز وكذا، لم يعبأ به. جاءنا إنسان مغطي رأسه عليه هيئة حسنة فقال له يا أخي الدخان ما يجوز، فأطفأه أو أظهر القبول لقوله. فلكيف تنكر منكر وأنت حاسر الرأس ومتشبه بالعاجم وتقول اتق الله؟ ينبغي يكون لباسك لباس الأنبياء، فالأنبياء كانوا يلبسون لباس قومهم وآخرهم النبي، فلا تتشد عن قومك بحسر الرأس ولبس يسمونه ذا ثوب النوم تمشي به إلى البقائل، وتأنق في لباسك حتى يقبل قولك في العلم. تطلب العلم وتتعب نفسك ساعات طوال 20 سنة وانت تطلب العلم وتحضر حلقات، ثم يظهر عليك اللباس لا تضع الشماغ ولا تضع الهيئة الحسنة، ثم يذهب علمك بوريقات كنت ممكن تستنزها تشتري لباس جيد ويسمع من قولك. فلماذا تذهب علمك بشيء يسير مثل هذا تضيع علمك؟ وهي دريهمات بسيطة تتأنق في اللباس، وإذا بي الناس يسمعون قولك لأنهم يغترون بالهيئة، يعني بهيئة اللباس تأتيهم وانت حاسر الرأس، تأتيهم وأنت بلباس غريب تقول لهم اتق الله، تلبس لباس الرياضة وتركض وراهم تقول اتق الله، كيف تبيهم يسمعون منك؟ فاللباس يؤثر كما بين أهل العلم رحمة الله عليهم وحفظ من بقي منهم. وإنه يزعجني كثير الحقيقة طالب العلم الذي لا يهتم بلباسه ويلبس اللباس الذي إذا رآه العامي وجاء ينكر عليه ازدراه. أنا لا أشجع العامي بهذا، لكن أقول لماذا لم تتألف هذا العامي باللباس الذي ليس هو فاخر وليس هو محرم وليس في تشبه بالنساء ولا بالغربيين ولا بشيء، إلا أنه لباس من يقبل قوله. نعم، لباس من يقبل قوله، لا إفراط ولا تفريط. فيزعجني جدا أنك تجده إذا ذهب إلى مؤسسة حكومية ليراجع معاملة وسيقابل مدير سيوقع له في جواز أو شيء، يتأنق بلباس من يحترم ويحتشم، ثم إذا جاء يصلي في المساجد نزل بثوب النوم مباشرة من السرير للمسجد. نعم، عفونة النوم وعفونة السرير إلى آخره، من الثوب للمسجد مباشرة، من الثوب من الفراش للمسجد، لا يجعل له ثوب يتأنق به للصلاة. فأجعلت المسؤول هذا والملك أو نائب الملك أعظم من ملك الملوك؟ فإنك تقابله إذا صليت يا أخي، إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يلصقن بين يديه ولا عن يمين. إذا راك الله من فوق سبع سماوات وتأنق أمام مرايا وتروح تلبس الثوب، كل حركاتك في البيت يراها الله من فوق العرش سبحانه وتعالى، كما قال يعلم متقلبكم ومثواكم سبحانه وتعالى. ثم رآك وانت تنزل من الفراش إلى الصف الثاني والثالث تصلي إليه، فرق واضح. إن الرجل نراه اليوم كيف ينزعج من امرأته تتبذل أمامه بلبس الطبخ والمطبخ، وإذا جاءها نسوة قامت تتزين يجد في نفسه غضب، يقول جعلت الجارة هذه وجعلت النساء أكرم مني أن تتزيني لي. سبحان الله العظيم، ما سترت عورتك إلا بنفقتي بعد الله، وما اشتريت لبس التأنق هذا وهذا إلا بعد نفقتي بعد فضل الله، ثم تتركين التزين لي إلى امرأة ما بينك وبينها نص ساعة تؤنسك فقط، هذا فضلها عليك. فإذا كنت تنزعج لهذا فكيف أنت في نفسك لا تنزعج من نفسك أنك تقابل الذي خلقك ورزقك وكان مطلوبا شرعيا أن تتأنك، كما قال في الحديث الحسن إن الله حق من تزين له، تترك التزين للخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى، ثم تأتي إلى أحد هؤلاء لأجل مصلحة دنيوية عارضة تتزين بأحسن لباسك فتغطي رأسك وتلبس أحسن هندامك. يا مسكين، ما عرفت الله حق المعرفة. نعم، ما عرفت الله حق المعرفة، وإلا كان تزينك عند تأتي المسجد أعظم من تزينك ليش لأحد مخلوقاته. إذن هذه المسألة الأولى، الواجب من اللباس، والمرأة لها واجب أيضا، عليها واجب من اللباس، وهي أن تتحجب فتغطي رأسها وبدنها، ولا يحل لها إلا أن تشتري اللباس الذي يجلل بدنها كله ولا يبين عن معالم فتنتها، كما روى ذلك البخاري في صحيح. كنا النساء في عهد النبي ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، أي متجللات، فهذا الواجب اللي تلبسه تشتري العبات وين غلت ثمنها، يعني وجدت مثلا جلباب ضيق ب17 ريال، وجدت عبات على رأسها مربع بحيث لبستها أخفت معالم بدنها لكن أغلى، فهذا الأغلى يجب عليها، يجب أن تشتريها، ما تقول والله غالي. ثم تشتري المكياج بأضعافه، لما تأتي العبات قالت والله غالية، ولما تأتي المكياج يرخص كل شيء. هذا والله يدل على قلة الدين وأدب مع رب العالمين. إذا هذا لباس واجب. نعم، والمكياج مختلفون فيه، منهم من قال حرام تشبه كالعلامة الألباني، منهم من قال يجوز كالعلامة بن باز، فهذا مختلف أصلا فيه المكياج. أما ستر العورة فهذا متفق عليه أنه لا يجوز المرأة أن تبين معالم بدنها، فإنئذ يجب عليها من اللباس أن تشتري ما يخفي معالم إيش بدنها. قال بعض أهل العلم إذا كانت فاطمة بنت النبي جعلت الميتة قفص على صدرها، لأن هذه المنطقة ممثلة الرجال، منطقة صدر المرأة تثير غرائز فيهم، فيجب أن تحجبها المرأة ولا تجعلها إيش ضيقة عليها كما يفعل بعض من لا غيرتهم من الرجال. شوف امرأته يعني محزق سبحان الله، شوفهم في السوق أنكرت عليهم بالحرم، زوجها بجانبها وهو ما يستحي سبحان الله، وهو متفلك جلبابها على ثديها، يكاد يعني تعلم كل معالمه، نسأل الله العافية، وهو بجانبها يضاحكها ويمسكون يد بعض. توقف هذا تقول يا أخي حرام هذا ما يجوز، ارجع إلى السوق واشتري شيء يستر امرأتك، ما يجوز لك مثل هذا اللباس حرام. فإذا هذا اللباس المجزئ للمرأة يجب أن تشتريه. والأول اللباس ذكرناه في الرجل ما يستر عورته ويغطي بدنه عرفا، وخاصة أن الرجل مأمور أن يغطي كتفيه في الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. قال الحنابلة: فإذا صلى وهو عار عاتقين بطلت صلاته. ليش؟ لأن النهي متسلط هنا على العبادة، لا يصلين، فدل على بطلان الصلاة. هذا قول، قول آخر أنه للكمال. فينبغي حينئذ أن يشتري ما يغطي كتفيه ويغطي فخذه ويكون عرفا لائقا به. هذا ما يتعلق بالواجب في اللباس. المباح في اللباس أن يختار من اللباس ما يوافق تأنقه في ذوقه هو وفيما يشتهي، من غير سرف ومن غير إضاعة وقت وترك واجب، وإلا صار حرام البحث عنه. يعني لو أن بحثه عنه وذهابه سيعطل الواجب، فيغلب ذلك المباح محرم، فلا يجوز أن يضيع الوقت الذي هو ينبغي يستغرق للوجوب في البحث عن شيء مباح، ينقلب ذلك المباح إلى محرم. مثل السهر مباح في أصله، لكن يصبح محرم لأنه سيفوت معه سيفوت صلاة الفجر فيصبح محرم. وإذن السهر ليس محرم لذاته، محرم ما لغيره لأنه سيفوت صلاة الفجر. كذلك البحث عن ثوب يوافق الأناقة الشخصية في الشخص والذوق، هذا إيش مباح، لكن يكون مباح هذا ينقلب إلى حرام لأجل أنه يضيع عليه وقت ينبغي أن يأخذه لي ما أوجبه الله عليه من عيادة المريض، من صلة رحمه، من إلى آخره، من صلاة يؤديها في هذا الوقت إلى آخره. فهذا حينئذ المباح في الثياب. المحرم من الثياب وهو أنواع، وهو محرم، المحرم أنواع، محرم لذاته كالمسروق والمغصوب، فيحرم عليه لبس الثوب الذي سرق حتى ولو اشتراه أو اغتصب، فهذا حرام أن يلبسه. وإذا صلى به هل تصح صلاته؟ قولان: قول أنه يصح صلاته، تصح صلاته مع الإثم. قول الثاني أنها تبطل، لأن الشرط هذا محرم وهو ستر العورة شرط، فإذا كان محرم فبطل حينئذ ولا تصح صلاته، لكن الصحيح أنها تصح صلاته مع الإثم، لأنه ليس هناك دليل لا يصلي أن أحدكم في ثوب مسروق، لو صار كذلك لبطلت الصلاة كما ذكرنا في الصلاة في الدار المغصوبة. قولان رجح ابن حجر أنها تصح مع الإثم، يعني ليس هناك خطاب خاص كما جاء خطاب في ستر الكتفين لا يصلين، فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم، فإنه ما جاء تعلقا بالعبادة وفسادها إذا تلبس ذلك الإثم وإلا كانت باطلة. فاللباس هنا محرم وهو المغصوب والمسروق. النوع الثاني من اللباس المحرم الذي فيه تشبه بالكفار أو الفساق أو أهل البدع. الكفار إما أهل الكتاب وثنيين أو أهل البدع كالصوفية وغيرهم. ويدل على تحريم التشبه في اللباس الحديث العام أولا وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند الإسناد عن ابن عمر رضي الله بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وما رواه مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على النبي وهو يلبس ثوبين معصفرين فقال النبي إن هذه ثياب كفار فلا تلبسها. وهذا المبحث في غاية الأهمية. ولأجل هذا المبحث عقد ابن تيمية أو صنف كتابا كاملا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ما الذي خوف ابن تيمية على الناس وينصح لهم حتى صنع لهم كتاب كامل في باب التشبه؟ ليش؟ خوفا على العقيدة الله يرحمه، لأن التشبه بهم في الظاهر وخاصة اللباس له أثر عظيم، فإنه سيؤول التشبه في الباطن فربما كفر الإنسان. فهذا مبحث مهم وهو وجوب مخالفة الكفار في لباسهم. وكذا الفساق، أيهما أشد، موافقة الكفار والفساق؟ الكفار ثم الفساق، لأنك إذا وافقت الفساق أدى ذلك إلى التذرع إلى عمل عاملهم الفسقي، لكن إذا وافقت الكفار وافقتهم في عملهم ليش؟ الكفر ربما. والفساق تكون خطورته في أن الفسق يجر إلى أيضا الكفر، فالمعاصي بريد الكفر. فهذا يدل على تحريم إيش؟ اللباس الذي يتشبه بالكفار والفساق. والضابط فيه أن يكون اللباس مختص بهم، فإذا كان وقع اشتراك فيكره أو يستحب تركه. فحينئذ ما حكم لبس القبعة البرنيط المسمى بقبعة الكوبوي اللي هو رعاة البقر، تأتي من جميع النواحي إيش هكذا ثم في وسطها، فإذا قلنا الكفار مختصين بها فإنه لا يحل. أما إذا صارت اللبسة مشتركة بيننا وبين الكفار فيستحب تركنا لذلك، أو قد يقال يكره فعلها. قال ابن حجر الطيلسان كانت لبسة اليهود مختصين بها فكانت حرام، فلما وقع الاشتراك بين المسلمين وبينهم صار الأولى أو المستحب تركها أو يكره فعلها أو كما قال. فإذا وقع الاشتراك خف الحكم، وكلما زاد الاختصاص زادت الشدة في المنع، لأن الاختصاص هذا يورث الانقياد لهم والعلاقة، فإذا ضعفت العلاقة بالاشتراك خف الحكم، وإذا اختصوا اشتدت الذريعة. والذريعة على قسمين، ذريعة قوية وذريعة إيش ضعيفة. سكن الشباب في ديار العوائل، يعني مع عائلته يسكن في مكان فيه عوائل، يقول لا يجب أن الشباب يسكنون في مكان والنساء في مكان، ومن أراد زوجته يذهب بها مكان. يقال هذا كلام فيه تعنت، لأن الذريعة هنا ضعيفة فلا يجوز الكلام هذا، وما فعله الصحابة أصلا. لكن خلو الرجل بمرأة مع غلق الباب ذريعة قوية ولا ضعيفة؟ ها؟ قوية. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلاثهما، فذريعة الزنا قوية هنا ولا إلا جاء الشيطان ذكر رسوله إليها ورسوله إليه الشيطان، هي تريدك إلى أن يقع تقع الفاحشة عياذا بالله. كذلك في التشبه إذا صار الاشتراك صارت الذريعة للانقياد لما عليه ذلك المتشبه به ضعيفة أضعف، فإذا كان اختصاص صارت الذريعة إيش أقوى. ولذلك النبي نهى عبد الله بن عمرو لما رأيه يلبس ثوبين معصفرين قال لا ذي بثياب الكفار فلا تلبسها، لأنه كان مختص لبس مهم. وقال أرخوا اللحى حفوا الشارب لا تشبهوا بالمشركين، لأن حلق اللحى مختص بمن؟ بالمشركين، فلا يحل لهم فعله. طيب، فالتشبه في اللباس هذا. لو جاءنا الآن أحد فقال الجنس، الجنس يلبسه المشركون ويلبسه المسلمون، نلبسه ولا ما نلبسه؟ نقول ننظر في الجنس هذا. أول ما اختص به الكفار، ثم انتقل للمسلمين. انتقل إلى من؟ انتقل إلى فساقهم وسقط المتاع فيهم، ولا انتقل إلى عقلائهم وصالحيهم وأهل الفضل منهم؟ انتقل لمن؟ إلى الفساق. فمكانك راوح كما يقول بعض العامة، نفس الشيء، لأنه انتقل من الكفار إلى الفساق، فلا نلبسه الجنز الضيق هذا والحالة هذه المزرية اللي يفعلوها الشباب. نقول انتقل من الكفار إلى الفساق، من شب بقوم فهو منهم. نعم، فالشأن أن ينتقل من الكفار إلى الفساق إلى الصالحين، فيصبح لبس عامة كما ترى هذه الكنادر اللي هي أحذية. شوف أوروبيين في المطار أو كذا، تنظر إلى حذائه، يوقف لجانبه مسلم صالح يلبس ثوب، وإذا يلبس جزمة مثله، لكن صارت مشتركة للجزمة هذه، يلبسها من؟ الفساق، الكفار. أما إذا اختص بها كهذه الجزمة الغريبة تأتي هكذا ثم تطول ثم تلتوي هكذا، أو هذا لبس خاص، كنادر خاصة بالفساق والمثلين والكفار، فلا يصلح لبسها. لكن شيء مشترك، نقصد شيء المشترك تضعف فيه الذريعة، ولا فحينئذ لا تنهى، تقول أن هذه الجزمة شفت نفسها عند ذاك الكافر، لكن مشتركة، يلبسها الصالحون ويلبسها العلماء ويلبسها كل أحد. نعم، كالساعة باليسار يلبسها صاف كل أحد. نعم، فهذا حينئذ لا بأس، لا بأس فيه. وحينئذ يأتي اللبس البدعي. اللباس البدعي أن يخص زمن من الأزمنة بلباس لا يخص في غيره من الأزمنة، كما أنكرت أو لا أزال إن شاء الله أنكر على فتيات أول ما يدخل رمضان يلبسون مثلا لباس خاص، يقولوا شهر الصيام، يلبسون ثياب فرضا ذات ألوان وذات شيء معين يعرف، من رآها يقول دخل رمضان، شعار تعبد به لا أصل له، فيقال هذا لبس رمضان. أو يوم عاشوراء يلبس لباس خاص إذا جاء يوم عاشوراء، فهذا لباس بدعي، لأنه لم تجري العادة في زمن السلف أن يغيروا ألبستهم في عاشوراء من وضع الكحل ولبس لباس معين كأبيض مطرز بأصفر، يقول هذا لبس عاشوراء، فهذا ابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فينبغي اتباع السلف في ذلك رحمه الله منعا وإباحة. المسألة الرابعة، نعم، ومن منهيات اللباس، من منهيات اللباس يدخل في التحريم اللباس فيما يتعلق بالمرأة، واجعلوها المسألة الرابعة، لباس المرأة، فإنه لا يحل لها حتى أمام محارمها أن تلبس اللباس أو تشتري من السوق البلوز والشنيل والأستريتش اللي هو الذي يتشكل بحجم البدن، فحرام أن تفعله، وإذا لبسته تفلك ثديها، تفلك مرادفها، وتخرج أمام أخيها أمام أبيها، ويعني فلق ثديها الأعلى متبينة، كل هذا اللباس حرام. واللباس العاري الذي يظهر بعض عورتها من ظهر، من إبط، من صدر أو بعض صدر، بزعم أن هذا أخي مو بغريب، وهذه أختي ولن تشتهيني، وهذه جارتي وهي امرأة مثلي، كل هذا حرام. وكان لبس السلف كما يقول ابن تيمية نساؤهن في البيوت من إيش؟ من الكف إلى مفصل الكف إلى الكعب، فضاضا سميكا، ما كان بينهم ما ظهر الآن، كما جلست مع بعض المحققين في العمليات في الشرطة، حوادث آباء يشتكون أو اعتداء الأخوان على أخواتهن، نعوذ بالله، محارم، ما هذا السبب؟ ما السبب في السجن يوجد من هذه الأشكال والرذيلة عدد الله أعلم به السبب، تفسخت البنت أمام أخيها، خرجت له بالشورت، خرجت له بالبلوز الذي يتفلك على بدنها كاسي عارية، أثارت شهوته وغريزته الشاذة. والله لو أن الرجل لا يمكن أن يقع في قلبه شهوة شاذة لأخته لما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه عورة المرأة على إخوانها وعلى آبائها وعلى محارمها، لكان قال تخرج الأخت على أخيها عارية ولا. لكن لما كان هذا يمكن أن تشتعل فتنته، يمكن أن تشتعل فتنته نسأل الله العافية، جاء ما جاء في سورة النور، قال الرب لا إله إلا هو ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. فلا تخرج أمام هؤلاء إلا ما جرت العادة بإخراجه وهو مواضع الزينة، يعني السوار كما قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة تكشف أمام أخيها على قدر الأساور، لكن لا لا لا, لا تلبس إلا هنا توريه المعضد لأخيها، هذا قد يثير الشهوة على قدر الأساور كما في صحيفة علي بن أبي طلحة، على قدر القلادة، على قدر القلادة ليس أسفل، أيضا على قدر الخلخال شيء من ساقها وليس نصف ساقها وليس للركبة وليس نصف الفخذ، هذا كله مما يثير الغريزة الشاذة. كما حدثني رجل صالح قال إني مع الحمد لله مع صلاحي والتزامي بالدروس يعني ومع كذا، تحرجه بعض الأخوات الشقيقات، فقال فتخرج وقد لبس يعني يشبه أن يكون عرياني، فقال فلا أدري وإلا أجد غريزتي ثارت علي. هذا سند عاري خذوه من هذا الشخص الذي أبهمت اسمه، ولا حاجة لاسمه ولا حاجة إلا ليأخذ العظة فقط، أنه مع صلاحه وتأدبه بالأخلاق العلمية، لكنه لما رأى أخته هكذا تساهل وقعد معها ولم يقل لها ولم يذكر لها كلام العلماء، ويقول سمعت الشيوخ يقول هذا ما يبدو، استريها أختي جزاك الله خير، حتى هذا الكلام جاملها فلم يقله، النتيجة ثارت شهوته وأحس ربما بالإثم في نفسه. فهذا يجعلنا أن ننتبه لهذه القضية ولا نتساهل فيها أبدا. وكذلك عورة المرأة حتى على أختها وأمها، يعني يذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أنه جرى في بعض البلدان تساهل الأمهات مع البنات والبنات مع البنات أنفسهم، يجون من السوق أخوات شقيقات مراهقات في سن 16-20 يجون من السوق مع ملابس داخلية ومعهم ملابس كذا، وأمام بعض يفسخون ويلبسون، لا شك أن هذا حرام، تقول هذه أختي. ولو كم ظهرت قضية في السحاق، يعني يحكى أن مدرسة مدرسة في أحد المدارس وكان عندها هذا الداء وهذا المرض، فكانت تنظر يعني تقتنس البنات اللي في الفصل عندها ممن إيش ممن يعني يحصل منهن إثارة، تلبس المريول ضيق ويكون فيها حسن في الجمال ويكون فيها إلى آخره، وتبدأ تستدرجها إلى بيتها. طيب أنا كلامي الآن، انظر الآن هذه البنات اللي استدرجهن البيت لا شك عندي إنهم عفيفات، لكن لما ذوقتها عياذا بالله لذة الشذوذ أصبحت البنت بعد فترة شاذة. إيه هذا الأمر المخيف، يعني فاستدرجت أحد البنات كما حكي في قصتها من البنات، قالت والله يا بنت أحب أنك تزورين في بيتي، ما صدقتها مدرسة تقول لي هذا، فجاءت إلى منزلها. الحمد لله ما نقول كل المدرسات كذا، ما كنا كل الحذر فقط أن ذهبت البنت تلبس المريول الواسع ولا يعني تتعرف على نساء السوء هناك، ولا المدرسة إذا كان لها نظرات جائعة وتنتبه البنت، هذا قصة سوقا للتحذير وليس للتلذذ، للتحذير. نعم، فاستدرجتها إلى المنزل يعني أخذتها إلى حجرة نومها، فقالت يا بنتي بوريك إيش يعني ألبسه اشتريتها وكذا، وبدأت تخلع أمامها اللباس من إحراج البنت، جمدت في مكانها وصارت تنظر إليها، ثم اقتربت منها ولامستها ولم تذهب البنت وتهرب بدينها، لكنها بقيت. ثم تقول نفسها ظن البنت التائبة: ثم تحولت إلى هذا الشذوذ. لما؟ لأنها بقيت في المكان، كان أول ما ترى من المدرسة بدأت تضع ثيابها وتقول أقيس ومدري شلون تسلبها، ينبغي أن تطلق سيقانها للريح وتستنجد بأبويها ويشتكون الشرط عليها. لكن لما قعدت تستسلمت باسم المجاملة والدرجات وما الدرجات إلى آخره، وقعت الفخ وأصبحت البنت شاذة مثلها، وصارت تحكي كيف شذوذها وكيف بالسحاق. فهذا يدل على أنها تلتهب شهوة الفتاة أيضا إذا تبذلت في لباسها أمام أخواتها، وربما سرقتها النظرات وأصبح بينهم علاقة حب شاذ كما هو معلوم في الجامعات الآن، ورصد هذا وهو معلوم عند اللجان التحقيق التي تعرف هذا من البنات. وتبقى المرأة دهرا طويلا، طبعا لا تتزوج، لأن أول ما تكون شاذة في هذا الباب يغلق نفس الشهوة إلى الرجل، تصبح ما تحب الشهوة، ما تشتهي الرجل، فتقعد تقول فلانة حبيبتي، وتبذلون الخواتم والجوالات والهدايا والورود الحمراء وإلى آخره، ويقول هذه حبيبتها وهذه تحبها، وهذا معروف. من هو سببه؟ التبذل في اللباس. فلما كانت تلبس العرياني أمامها وتضاحقها، ثم تلمس شيء منها مزاحا، ثم الثانية تضحك، وهكذا صار بينهم العلاقة الجنسية المحرمة، كذا بين الأخ وأختها وغير ذلك مما يندله والله الجبين، مما لم يكن معروف عند السلف. هذه الجرائم الجنائية التي صار يحكي عنها بعض الشرط لم تكن عند سلفنا، لتحفظ بناتهن في اللباس أمام الأب والأخ والأخت والأم، وكذا الرجال أمام النساء. وبهذا يعني تنتهي الكلمة. نقرأ كتاب ابن جماعة. اقرأ نعم نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم المتعلم، الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، قال: الحادي عشر: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره.
هذا هو الأدب، وجه للشيخ في المجلس سؤال فلا يقفز الطالب يجيب،